بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. ألقاكم اليوم أيها الإخوة الكرام في مجلسنا الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة التي تعنى بشرح القسم الأول من أقسام لجوهر المكنون، وهو قسم المعاني أو فن علم المعاني. وذكرنا بالأمس المقدمات التي درج علماء البلاغة على ذكرها في بيان معنى الفصاحة، في بيان معنى البلاغة، وفي ذكر النسبة بينهما، وفي بيان مرجع البلاغة ووجه انحصار علم البلاغة في هذين الفنين، في علم المعاني والبيان وفي علم البديع. وقلت بأن علم البديع لا يذكرونه قسما كقسم، لا يذكرون أنه قسم برأسه، وإنما هو ذيل لذينك الفنين. نعم، فينبغي أن يكون قد فهم مما سبق بالأمس أن الفصاحة تكون في المفرد، تكون في الكلمة بشروط ثلاثة. هي ما هي؟ هي السلامة من التنافر ومن الغرابة ومن مخالفة القياس الصرفي، وأن الكلام يكون فصيحا، وأن الفصاحة كذلك تكون في التركيب بشروط ثلاثة. وثمة شرط مختلف فيه، كما أن ثمة شرطا رابعا في فصاحة المفرد مختلف فيه. واضح؟ وفصاحة الكلام شروطها ما هي؟ هي سلامته من التنافر، من التنافر في الكلمات، وسلامته من التعقيد بالشقيه، من التعقيد اللفظي والمعنوي. وثمة شرط رابع غير مسلم، وذكرنا بأن الفصاحة كذلك تكون في الكلمة، وأن المراد بها الملكة التي يقتدر بها على تأليف كلام فصيح. وأما البلاغة فتكون في الكلام وفي المتكلم فقط، ومثلها في ذلك البراعة. فهمتم؟ نعم. إذن درسنا اليوم إن شاء الله بعد هذه المقدمات التي ذكرناها بالأمس، هنا يلزم الشروع في الفن الأول، في فن المعاني. المقدمات التي ذكرناها بالأمس لا تخص علم المعاني، وإنما تشمل علم المعاني والبيان. مفهوم؟ إذن اليوم إن شاء الله الحديث هو عن علم المعاني. علم المعاني أيها الإخوة هو كما قلت الفن الأول من فنون علم البلاغة، ودرج علماء البلاغة على تقديمه على علم البيان، لأنه كالجزئي. علم المعاني كما بأنه يراد أو يقصد به رعاية مطابقة، أو أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى حال السامع، اللي هو علم المعاني. وعلم المعاني كأنه بمثابة المفرد، وعلم البيان كأنه بمثابة المركب. فهذا الشرط أو هذا المقصد الذي نقصده في علم المعاني، وهو رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطلوبة في فن البيان مع شيء آخر، وهو إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإيضاح. فعلم البيان يراد فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ويراد فيه شيء آخر وهو إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإيضاح. فلأجل ذلك قدمنا فن المعاني على فن البيان. فهمتم؟ لأنك ينبغي أن تفهم علم المعاني أولا، حتى يكون بإمكانك أن ترد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإيضاح. أفهمتم؟ ذلك سر تقديم علم المعاني على علم البيان. مفهوم؟ هنا ما علم المعاني؟ قال الشيخ رحمه الله، قال في علم المعاني، قال: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا. هذا تعريفه. علم المعاني أيها الإخوة هو علم يعرف به أحوال اللفظ، أو تعرف به أحوال اللفظ العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. قلت بالأمس بأن المقتضى مختلف، فطرة المخاطب مثلا تقتضي منك إيجاز الكلام، إذا كان المخاطب فطنا فينبغي أن توجز الكلام وأن تختصره. غباوة المخاطب، إذا كان المخاطب غبيا فغباوته حال تقتضي منك الإطناب في الكلام والإطالة فيه. فكون الكلام مطابقا لمقتضى حال السامع، أو كيف يكون كلامك مطابقا لمقتضى حال السامع، ذلك ما وضع له أصل هذا الفن. إذن هو علم كما قلت تعرف به أحوال اللفظ العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى حال السامع، يعني لا يكون التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، يعني لا يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال إلا بها، إلا بمعرفتها. مفهوم؟ نعم. وقلت بأن الحال هو السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص، هذا الحال هو سبب يدعوك إلى أن تتكلم بكلام مخصوص، وذلك الكلام المخصوص هو المقتضى. أفهمتم؟ وسيتبين ذلك فيما قلت. كحال السامع قد يكون غبيا، قد يكون فطنا، وقد يكون منكرا، قد يكون شاكا، قد يكون خالي الذهن، وهكذا. مفهوم؟ قال الشيخ علم، ويقصد بالعلم هنا جملة المسائل، قال علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، معناه علم به لمقتضى الحال يرى، أي يعلم لفظ، قال معناه أحواله، قال مطابقا، أنه علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. السيوطي رحمه الله يقول وحده علم به قد تعرف أحوال لفظ عربي يولف مما به تطابق لمقتضى حال وحد سالم ومرتضى. إذن هذا هو علم إذن هذا هو علم هو علم المعاني. هذا العلم تنحصر مسائل هذا الفن في ثمانية مباحث، في ثمانية مباحث على عد أبواب الجنة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إياها، آمين. قلت إذن مباحث هذا الفن تنحصر في ثمانية، أو مسائل هذا الفن تنحصر في ثمانية مباحث أو في ثمانية أبواب، سأسردها كما سردها الشيخ، وسنفرد كل باب منها بشرح مخصوص كما فعل الشيخ وأفرد كل باب منها بفصل أو بباب مخصوص، وبانتهائها ينتهي هذا الفن. فالفن محصور في ثمانية أبواب، هي الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل كما قال الشيخ، وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد قصر. إذن الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، هذه ثمانية أبواب. السؤال الذي ينبغي أن يطرح، ما وجه انحصار مسائل هذا العلم في هذه الأبواب الثمانية؟ الكلام أيها الإخوة إما خبر وإما إنشاء، وليس ثمة قسما ثالثا على الراجح، كما قال السيوطي محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر على الراجح. فالكلام إذن إما خبر وإما إنشاء، ما الخبر وما الإنشاء؟ ذلك إن شاء الله ما سأذكره في محله. إذن الكلام إما خبر وإما إنشاء. الخبر لا بد فيه من إسناد ومسند إليه ومسند، معناه لا بد فيه من محكوم عليه ومحكوم به وحكم. أفهمتم هذا؟ إذا قال أحدكم قام زيد، الخبر لا بد فيه قام زيد، فثمة محكوم عليه وهو زيد، مخبر عنه بعبارة أخرى، وثمة محكوم به وهو القيام، وثمة قصد محكوم به محكوم عليه ومحكوم به وهو القيام، وثمة حكم وهو النسبة بينهما، الوقوع أم عدم الوقوع. فلا بد في أي كلام في أي خبر لا بد فيه من محكوم عليه يعبر عنه النحاة بالمخبر عنه، ولا بد فيه من محكوم به وهو المسند ويعبر عنه النحاة بالخبر أو بالفعل بالنسبة للفاعل، ولا بد من الإسناد وهو النسبة بينهما. وهذا سأشرحه إن شاء الله في محله، لأننا سنتكلم على الإسناد وعلى المسند وعلى المسند إليه وعلى المسند. فالخبر إذن لا بد فيه من إسناد ومسند إليه ومسند. المسند إذا كان فعلا أو ما في حكم الفعل، ما يعمل عمل الفعل، قد تكون له متعلقات، قد تكون له متعلقات تتعلق به، فهذا قسم، هذا قسم رابع. قلت بأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، الإنشاء قسم خامس. أفهمتم؟ هذه المتعلقات، متعلقات الفعل أو متعلقات شبه الفعل، كل منهما إما أن يكون بقصر وإما أن يكون بغير قصر. وهذا الباب السادس. الجملة إذا قرنتها بأخرى، إما أن تعطف وذلك ما نسميه بالوصل، وإما أن تفصل وذلك ما نسميه بالفصل، وهذا الباب السابع. الكلام الذي تريد أن تتكلم به إما أن يكون زائدا على أصل المراد لفائدة، وإما لا، يعني الكلام إما أن يكون فيه إطناب، وإما أن يكون فيه إيجاز، وإما أن تكون فيه مساواة، وذلك الباب الثامن. إذن هذا هو سر ووجه انحصار هذا الفن في هذه الأبواب الثمانية. ونحن الآن إن شاء الله نبدأ بالباب الأول وهو باب الإسناد. فهمتم؟ الباب الأول من أبواب هذا الفن وباب الإسناد، قال الشيخ باب الإسناد الخبري، لأنه قال وفيه قال في قبل ذلك علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، وفيه ذكر إسناد مسند إليه ومسند ومتعلقات فعل ترد قصر وإنشاء وفصل وصل نو إيجاز إطناب مساواة رأوا. ثم شرع، هذا كأنه كان كالفهرس، ثم شرع في كل باب من هذه الأبواب الثمانية يوضحه. نحن إن شاء الله نعلق عليه بما تيسر. نعم، إذن باب الإسناد، قال باب الإسناد الخبري. الخبر أيها الإخوة هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كما يقولون، أو ما يحتمل التصديق والتكذيب، هو ما يحتمل الصدق والكذب. فقولك زيد قائم مثلا، هذا يحتمل أن نصدقه ويحتمل أن نكذبه، مفهوم؟ ها، يقولون لذاته، ما هو لذات الخبر، لأنه قد يحكم بالصدق من خارج وقد يحكم بالكذب من خارج. إذا كان خبر إذا كان خبر عن الله، إذا كان مخبر الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو رسول من رسوله، هذا خبر يحكم بصدقه من خارج، من جهة أن المخبر لا يكون إلا صادقا. وإذا كان المخبر مثلا كمسيلمة أو أضرابه، فهذا الخبر يحكم بكذبه لكن من خارج، أنا من جهة أخرى، لكن ذات الخبر تحتمل الصدق والكذب. فهمتم؟ واضح؟ وأحيانا يعبرون بمحتمل التصديق والتكذيب. الإنشاء كما سيأتيكم إن شاء الله هو ذلك التركيب الذي لا يحتمل الصدق والكذب. أنت الآن إذا قلت لي إذا قلت لشخص يفعل كذا أنصت، هذا لا يحتمل التصديق والتكذيب، وإنما يطلب حصول ما لم يحصل. فهمت؟ لا يحتمل التصديق والتكذيب. إذا قلت لأحد مثلا بعتك هذا الثوب، هذا لا يحتمل التصديق والتكذيب، وإنما يوافق ولا يوافق. فهمت؟ فذلك ما نسميه بالإنشاء. إنشاء لأنه في لغة الإيجاد، قال الله تعالى إنا إنشأناهن إنشاء. والإنشاء إن شاء الله سنتكلم عليه في مغاني. أحيانا يفرق المشايخ بينهما بتفريق بسيط، يقولون بأن الخبر هو أن يكون المعنى سابقا على اللفظ. فأنت إذا قلت لي الأستاذ موجود، فوجود الأستاذ قبل التلفظ بالكلام، زيد قائم، هذا الفعل أو هذا المعنى حصل قبل أن تتكلم أنت به. فهمت؟ بينما الإنشاء هو أن يكون المعنى لاحقا على اللفظ. قم، فأنت تطلب منه الامتثال، فالامتثال لاحق على اللفظ. فهمت؟ فالخبر يكون اللفظ فيه بعد المعنى، والإنشاء يكون اللفظ فيه قبل المعنى. فهمت؟ واضح هذا؟ فالشيخ هنا يعني الإسناد الخبرية، قال أحوال الإسناد الخبري. من إسناده إذن؟ قال الشيخ عرف الإسناد بقوله الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسناده. ما له الإسناد أيها الإخوة؟ هو ضم كلمة أو ما في حكمها إلى أخرى. قلت ضم كلمة، قصدي الإسناد بمفهومه العام، سواء كان خبريا أو إنشائيا. الإسناد هو ضم كلمة، أن تضم كلمة إلى أخرى، ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما للأخرى أو انتفاءه عنها. زيد قائم، أنت هنا ضممت القيام إلى زيد، ضم كلمة أو ما في حكمها. زيد قام أبوه، هاتان كلمتان لكنهما في مثابة كلمة واحدة. فالإسناد إذن ما هو؟ هو ضم كلمة أو ما في حكمها إلى أخرى، ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما للأخرى. أنت تريد ثبوت مفهوم القيام لزيد، أو تريد نفي مفهوم القيام عن زيد، ما زيد بقائم. فهمتم؟ هذا الإسناد. إذن كما قلت هو ضم كلمة أو ما في حكمها إلى أخرى، ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما إلى الأخرى أو انتفاءه عنها. الله ربنا في الخبر، أطع الله في الإنشاء. هذا تعريف الإسناد. الشيخ رحمه الله عرفه تعريفا آخر، قال الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسنادهم. الشيخ عرفه بالمعنى، قال ما الإسناد؟ قال الإسناد هو الحكم بالسلب، معناه أن تحكم بأن النسبة غير واقعة. قولك مثلا زيد ليس بقائم، أنت هنا حكمت بالسلبي، زيد هنا هو المحكوم عليه، صح؟ والمحكوم به هو القيام. النسبة بينهما وهي الوقوع أو عدم الوقوع، ذلك ما نسميه بالإسناد. أفهمتم؟ قال الحكم بالسلب أو الإيجاب، السلب والإثبات، السلب النفي والإيجاب الإثبات، إسنادهم. إذن ما الإسناد عندهم؟ هو الحكم بالسلب، معناه السلب هو كون النسبة غير واقعة، زيد ليس بقائم. أو الإيجاب كون النسبة واقعة، كقولك زيد قائم. إسناد معناه هذا هو الإسناد الخبري عند الشيخ، مفهوم؟ الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسناده، هذا باعتباري، هذا تعريف له باعتباري المعنى. وأما تعريفه باعتبار اللفظ ما هو ضم كلمة أو ما في حكمها إلى أخرى. فهمتم؟ نعم. فالكلمة الدالة على المحكوم عليه تسمى إيش؟ تسمى مسندا إليه، وهو الفاعل أو ما في حكم الفاعل، قام زيد، المبتدأ زيد قائم. الكلمة التي تدل على المحكوم عليه هي المسند إليه، قام زيد، زيد قائم، الله ربنا. فالله هنا محكوم عليه، أنت هنا نسبت له الربوبية، أقصد هذه اللفظة، أنت هنا قد نسبت إليها الربوبية، مفهوم؟ فالمحكوم عليه هو المسند إليه، بعبارة أخرى هو المخبر عنه، مفهوم؟ يسميه النحاة مبتدا، ويسميه البلاغيون مسندا إليه، ويسميه المناطقة موضوعا. ممتاز، مفهوم؟ نعم. والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسندا، والحكم الحاصل من ذلك كله، قلت الكلمة الحكم الحاصل من ذلك كله نسميه إسناد. إذن ثمة محكوم عليه، وثمة محكوم به، وثمة حكم حاصل، ونسميه إيش؟ ونسميه إسناد. ولكل من المسند إليه والمسند أحوال سنذكرها إن شاء الله، لأنه بعدها الباب باب المسند إليه، وبعد المسند إليه باب المسند، وهكذا، مفهوم؟ نعم. إذن نشرع الآن في أحوال الإسناد، بعد أن عرفنا الإسناد نشرع في أحوال الإسناد. شوفوا، المتكلم العاقل لا يقصد من اللفظ مجرد النطق، وإنما يقصد باللفظ سواء كان خبرا أو إنشاء، يقصد به تحقيق غاية أو بلوغ هدف. مجرد الكلام هذا لا يقصده عاقل، هو له غاية يصب إليها، وله هدف يريد تحقيقه. وحديثنا الآن عن الإخبار، فالمخبر إما أن يقصد من إخباره إفادة المخاطب الحكمة، أحدكم رأى أحد الطلاب خارج المسجد فقال له الشيخ في المسجد، فأنت هنا ما الذي قصدته؟ قصدت إخباره بالحكم، فهمت؟ فالمتكلم إما أن يقصد إخبار المخاطب بالحكم إذا كان جاهلا له، زيد قائم هو لا يعلم بأنه قائم، وإما أن يقصد إخباره أنه عالم بالحكم. أحدكم يحفظ كتاب الله تعالى، فأردت إخباره أني عالم بذلك، فقلت له أنت تحفظ القرآن أو أنت حفظت القرآن. أنا هنا لا أقصد إخباره، وإنما أقصد إخباره أني عالم بالحكم. أحدكم مثلا أجرى مسابقة ونجح فيها، فقلت له نجحت في المسابقة، أنا لا أقصد إخباره، وإنما أقصد إخباره أني عالم بالحكم، فهمتم؟ فالمخبر يقصد أحد أمرين، إما أن يقصد إفادة المخاطب الحكم، وإما أن يقصد إفادة المخاطب أنه عالم بالحكم. فالنوع الأول نسميه فائدة الإخبار، والنوع الثاني نسميه لازم الفائدة، لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به. هذا ما عناه الشيخ بقوله الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، وقصد ذي الخطاب إيش؟ إفادة السامع نفس الحكم، أو كون مخبر أو كون مخبر به ذا علم، وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم، أو كون، لعلها بالضم، أو كون مخبر به ذا علم. فأول فائدة، النوع الأول نسميه فائدة الإخبار، فأول فائدة، والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، فهمتم؟ هذا هو الأصل في الإخبار. الأصل إذن في الإخبار أن المخبر يقصد بإخباره إما إفادة المخاطب نفس الحكم، وإما إفادة المخاطب أنه عالم بالحكم. لكن قد يؤتى الخبر قد يؤتى بالكلام لأجل التحسر والتحزن، كحكاية الله تعالى عن امرأة عمران، إيش قالت؟ ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا لا يقصد به شيء مما سبق، لأن الله سبحانه وتعالى عالم، والله أعلم بما وضعت. لكن هي ساقت كلامها مساق الحسن والحسرة، ربي إني وضعتها أنثى، هي كانت تريد ولدا، صح؟ كذلك قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن زكريا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا جاء به في مقامه. فهذا قد يقع، قد أتى بالكلام لا لأجل شيء مما سبق، وإنما لأجل الحزن أو الحسرة أو التخشع، مفهوم؟ إذن هذا الأصل، مفهوم؟ لا أنا قلت بأن الأصل في الإخبار أن يتابه لأحد أمرين، إما إفادة المخاطب نفس الحكم، وإما إفادة المخاطب أنك عالم بالحكم، هذا الأصل. لكن قلت بأن الكلام قد يتابه لأجل الحسرة أو الحزن، فلا يقصد به إخبار بحكم ولا إخبار بلازمه، قلت هذا الأصل. لكن قد ينزل العالم بهذين شخص، قلت لك أنك إما أن تخبره بالحكم، وإما أن تخبره بأنك عالم بالحكم. لكن قد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، لأن من لم يعمل بعلمه حاله كحال الجاهل. مثلا شخص لا يصلي، نسأل الله السلامة والعافية، وهو مقر بوجوب الصلاة، فتقول له الصلاة واجبة، أنت هنا لم تقصد إخباره بالحكم ولم تقصد إخباره أنك عالم بالحكم، وإنما نزلته منزلة الجاهل، مفهوم؟ نزلته منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. خذوا عندكم مثلا قول الله سبحانه وتعالى واصفا أهل الكتاب، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أول الكلام يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وكد كلام. لكن آخر الكلام ينفي عنهم العلم، قال الله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فلما لم يعملوا بعلمهم نفى عنهم صفة العلم مع أنه أثبته لهم أولا، أفهمتم؟ نعم. إذن لما كان القصد من الإخبار أحد أمرين، ينبغي أن يقتصر المتكلم على قدر حاجة المخاطب، فالمخاطب لا يخلو إما أن يكون خارج الذهن من الحكم، وإما أن يكون مترددا شاكا، وإما أن يكون منكرا، هذه أنواع المخاطب الثلاث. فينبغي أن تقتصر على قدر حاجة المخاطب من غير نقص ولا زيادة. الحالة الأولى إذا كان خارج الذهن من الحكم ومن التردد فيه، أوقف سيارته في الخارج فقلت له الأستاذ موجود أو الشيخ موجود، هو خالي الذهن، ذهنه خالي من الحكم وخالي من التردد في الحكم، لا يدري. فينبغي أن تختصر على قدر الحاجة، وأن تلقي إليه الحكم مجردا من المؤكدات، فتقول له أستاذ موجود، زيد قائم، فهمتم؟ هذا ما عناه الشيخ بقوله، الشيخ قال قبل ذلك وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عاملي، هذه شرحتها، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، لأن من لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء، فهمتم؟ نعم. وغفلة العالم لا شيء، نسأل الله السلامة والعافية، أشنع منها. ثم شرع في بيان ما قلته الآن، قال فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد. هذه الحالة الأولى هي أن يخبر الخالي، أي خالي الذهن، بلا توكيد، فتقول له زيد قائم في الإثبات، أو تقول له ما زيد قائما في النفي، بدون موكد في الإثبات وبدون موكد في النفي، زيد قائم، ما زيد قائما في النفي، صح؟ نعم. لكن إذا كان مترددا، حضر في ذهنه طرفا الحكم، رأى سيارة الأستاذ في الخارج لكن لا يدري هو في الداخل أم لا، إذا حضر في ذهنه طرف الحكم زيد قائم، حضر في ذهنه زيد والقيام، لكنه متحير في الحكم، بينهما، أهو وقوع النسبة أو عدم وقوعها، أحصل قيام أم لم يحصل قيام، هل الشيخ موجود أم ليس موجودا، هذا نسميه متردد. هذا يحسن وأن توكد له بموكد يزيل تردده وشكه وريبه، أفهمتم؟ يحسن، هذا الحسن هنا يعبر به عن الوجوب، لكنه وجوب دون وجوب حالة الإنكار التي سأذكرها فيما بعد، مفهوم؟ ولذا قال الشيخ ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، معناه فيوكد له، فتقول له إن زيدا قائم، إن الشيخ موجود، لأنه حصل منه تردد. الحالة الثالثة أن يكون منكرا، هنا يجب توكيد الحكم بحسب الإنكار قوة وضعفا، هو ينكر وجود الشيخ في المسجد، ينكر وجود الأستاذ في المسجد، فتقول له والله القسم إن الشيخ موجود، أو والله إن، فتقول له ابتداء إن الشيخ لموجود، أكدت له بموكدين، أو والله إن الأستاذ لموجود، فتوكد له بموكدات بحسب إنكار ذلك. انظروا أو اقرأوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن رسول عيسى إلى أهل أنطاكية، هم كذبوا في المرة الأولى، قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إيش قالوا؟ قالوا إنا إليكم مرسلون، أكد بإن وباسمية الجملة، سيأتيكم إن شاء الله أن الجملة الإسمية في مقام العدول عن الجملة الفعلية أنها يؤتى بها للتوكيد، فقالوا إنا إليكم مرسلون، فأكد بإن وأكد بالجملة الإسمية، ما قالوا إنا أرسلنا الله إليكم وإنما قالوا إنا مرسلون إليكم، قدم الجار والمجرور، إنا إليكم مرسلون، فثمة موكدان. لكن لما زاد القوم في الإنكار زاد الرسل في التوكيد، قال القوم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا قسم، قالوا ربنا يعلم، فزادوا التوكيد بالقسم واللام، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فهمتم؟ فإذا تفضل، ربنا قسم، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل. فهمت؟ لأنه لما زادوا الإنكار زاد الرسل التوكيد. نعم. كذلك في النفي هذا في الإثبات. في النفي أن تقول مثلا والله ما زيد بقائم، هو التوكيد وقد يكون في الإثبات وقد يكون في النفي، مفهوم؟ فإذا أحوال السامع إذن ثلاثة، إذن هذه ثلاثة أضرب. الضرب الأول يسمونه ابتدائيا لأنه لم يسبقه من المخاطب طلب ولا إنكار، لا هو ينكر ولا هو يسأل خالد، فتلقي إليه الخبر مجردا لأنه سيعلق بذهني على حد قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فالخبر إذا صادف القلب الخالية يتمكن فيه أو يتمكن منه. الضرب الثاني يسمونه طلبيا لأنه مسبوق بطلب المخاطب إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، فهو شاك متردد، فكأنه يسألك يطلب منك أن تزيل عنه شكه وريبه، فيسمونه طلبيا. الضرب الأول ابتدائيا، الضرب الثاني طلبي، الضرب الثالث إنكاريون لأنه مسبوق بإنكار المخاطب، وأحيانا إذا زاد إنكاره ولجاجه يسمونه إصراريا. أفهمتم؟ نعم. إذن قال الشيخ: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. فحسن. ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله: إنا إليكم مرسلون، مثل بالآيات التي سبق وأن قلتها. فزاد بعد: ما اقتضاه المنكرون للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة سبي. معناه الأضرب ثلاثة: إخراج الكلام على نحو ما سبق، هذا يسمونه إخراجا على مقتضى الظاهر، أن يكون كلامك مطابقا لظاهر السامع، هذا يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر، لكن أحيانا يقتضي الحال شيئا آخر، ربما يقتضي الحال خلاف الظاهر. مقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أنك إذا كنت خالي ذهني لا يوكد لك الكلام، وإذا كنت مترددا يوكد لك بموكد واحد، وإذا كنت منكرا يؤكد لك بحسب يؤكد لك بمؤكدات بحسب إنكارك، مفهوم؟ هذا مقتضى ظاهر السامع، لكن أحيانا يقتضي الحال خلافها. مثلا إذا قلت لأحد أمرا أو نهيا، ربما تستشرف نفسه إلى معرفة شيء في هذا الأمر أو النهي، فيصبح كأنه يسأل. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نوحا عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بالله عليكم، أيشك نوح في إخبار الله سبحانه وتعالى؟ أيشك. لكن لما قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، علم نوح أنهم هالكون، لكن بأي وسيلة؟ نوح دعا عليهم، صح؟ إيش قال؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أحدا. فالله سبحانه وتعالى قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فتشوفت نفسه إلى معرفة كيفية الإهلاك ومتى، قال: إنهم مغرقون. فيصبح حال السامع كأنه يسأل. ولذا قال السيوطي: وربما خلف ذا فليردي كلام ذي الخلو كالمردد إذا له قديم ما يلوح بخبر فهو لفهم يجنح، فتقدم له شيئا يلوح بخبر فتستشرف نفسه إلى معرفته فيصبح كالطالب كالسائل، فتوكد له كما أنك توكد للسائل. أفهمت؟ قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف على أحد وجوه التفسير: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، على القول بأنه من قول يوسف، كأنه قيل له: ولما لا تبرئ نفسك؟ أنت نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال: إن النفس لأمارة بالسوء، هذا دوما يقع بعد الأوامر والنواهي. أكرم زيدا، خاصة إذا كان المخاطب يجهله، فتقول له: إنه صديقي أو إنه عالم أو إنه طيب. لا تكرم زيدا، فربما يسأل: لما؟ وهو صديقك، إنه فعل كذا وفعل كذا. أفهمت؟ هكذا. فإذا هذا نسميه مقتضى الحال، وهو خلاف مقتضى الظاهر. قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وصلي عليه، صلاة الدعاء، إن صلاتك سكن له، وهكذا. نعم، قلت: وهذا يأتي بعد الأوامر والنواهي كثيرة. يعني هذا اثنين، ربما ينزل غير المنكر منزلة المنكر، هو لا ينكر، لكن أحيانا ينزله منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، فظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. تقول مثلا كقول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم سلاح. جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم سلاح. شقيق لا ينكر أن في بني عمه سلاح، أو أن في بني عمه سلاحا، لكن في هيئة مجيئه عارضا رمحه، ما يشي أو ما يفهم من حال مجيئه أنه لا يظن أن في بني عمه سلاح، أنه لا رمح عندهم. فقال الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم سلاح. فهمتم؟ فهنا نزل غير المنكر منزلة المنكر بسبب أنه فعل فعلا. فهمت؟ يفهم منه ذلك. نعم، تقول مثلا لمسلمين: لا ينكر الموت لكن فعله ينافي. تقول له: إن الموت حق، كقولنا لمسلمين وقد فسق: يا أيها المسكين إن الموت حق، كما قال السيوطي رحمه الله. مفهوم؟ نعم، واضح هذا؟ أحيانا العكس، أحيانا ينزل المنكر منزلة غير المنكر. لماذا؟ لقيام البراهين والأدلة التي ينبغي أن تقنع. تقول مثلا لمشركين: الإسلام حق. مقتضى الظاهر ما هو؟ المقتضى الظاهر أن توكد له لأنه منكر، لكنك كأنك تقصد أن الأدلة والبراهين قد قامت على صدق هذه الرسالة، فتقول له: الإسلام حق. أفهمتم هذا؟ واضح هذا؟ نعم. يشهد لهذين الاعتبارين قول الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أسألكم: أيهما المنكر، الموت أم البعث؟ البعث. الموت في الغالب الناس يعني في الغالب لا ينكرونه، لأن أمثلته قائمة، فلا يمكن لأحد أن يعد ذات آباء. يعني الموت قائم، لكن البعث هو الذي ينكره كثيرون، نسأل الله السلامة والعافية. الآية سياقها غريب، قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لاحظوا، أكد بإن، وأكد باللام، وأكد بالجملة الإسمية في مقام العدول عن الجملة الفعلية، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لماذا؟ هنا نزل المخاطبة منزلة من يبالغ في الإنكار لتمادي الناس في الغفلة وعدم العمل لما بعد الموت، كأنهم ينكرون الموت. هنا نزل غير المنكر منزلة المنكر. طبعا هذا مقتضى الحال، قلت هذا الحكمة، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لكنه قال في البعث إيش؟ قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما وكد، ما وكد بالله مثلا، وجاء بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث. مفهوم؟ أكده توكيدا واحدا، بينما وكد إثبات الموت بمؤكدات، ومع أن البعث هو الذي ينكر، لأنه كانه يقول هذا البعث أدلته ظاهرة فجدير بأن لا ينكر. أفهمتم؟ ولذا قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. واضح هذا؟ كان تقول للمشركين الإسلام حق. فهمتم هذا؟ واضح؟ نعم. هنا قال الشيخ واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة قلتها، فهنا تجعله غير السائل في حكم السائل فتوكد له. ثم قال والحق أمارة الإنكار به، الحق أمارة الإنكار بالإنكار، هو لا ينكر لكن فعله يشيب الإنكار، كعكسه هو جعل المنكر كغير المنكر. قال لنكتة لم تشتبه. السؤال هنا، نحن قلنا بأن الكلام يوكد للمنكر بحسب إنكاره، ويوكد للشاك بموكد واحد يزيل شكه وريب. ما المؤكدات التي يوكد بها في الخبر أو في النفي؟ زاد الشيخ فقال فذكرها، وهذه من زيادته على أصله، هذه من زيادة الشيخ على أصله، فقال بقسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد واسم أكدا أو أكدا، أكدا بالتركيب للنائب أو أكدا، ما هو أكدن بنون التوكيد الخفيفة التي أبدلها ألفا وأبدلها بعد فتح ألفا، صح؟ نعم. وقفا كما تقول في قفا قفا، بارك الله فيك. فإذا من هذه المؤكدات القسم، كما في قول رسول عيسى ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون، والله زيد قائم، فهذا مؤكد. قال بقسم إن بكسر الهمزة، إن زيدا قائم، إن الدورة قد بدأت، فإن مؤكدة، إن مؤن بقسم قد إن لام الابتداء لزيد قائم. فهمتم؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لا ميتون، فلام الابتداء هذا يؤكد به. قال ونوني التوكيد سواء كان ثقيلة أو خفيفة، نعم، ليقومن زيد أو ليقومن زيد، ليسجنن ولا يكونن من الصادرين، فثقلت في موضع وخففت في موضع لأنها تريد سجنه، لكنها لا تحب له الصغار، لأن المحب لا يحب الصغار لمحبوبه. نعم. فإذا نون التوكيد سواء نون التوكيد نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يؤكد بها. قال واسم أكد، ما له الجملة الإسمية في مقام العدول عن الجملة عن الجملة الفعلية. لكن المقصود بالتوكيد هنا هو توكيد مضمون الجملة، توكيد مضمون الجملة، وهو الحكم بالنسبة إجابة أو سلبا، ذلك المقصود. من هو؟ نحن لا نقصد توكيد أحد الطرفين. لو قال أحدكم مثلا زيد نفسه قائم، هذا ليس توكيدا، هذا توكيد للمسند إليه فقط، زيد نفسه قائم. أو لو قال أحدكم مثلا زيد ضروب، ضروب معناه كثير الضرب، هذا توكيد لأحد الطرفين. نحن نقصد توكيد مضمون الخبر. أفهمتم؟ ولذلك قلنا إن لا أن، لأن أن بفتح الهمزة تؤول مع صلتها بمصدر بمفرد، فنحن نقصد توكيد المضمون. أفهمتم؟ هذا التوكيد في الإخبار. فما التوكيد في النفي؟ قال الشيخ: والنفي كالإثبات في الباب يجري على الثلاثة الألقاب. معناه ما قلناه في ضروب الثلاثة التي هي خالي الذهن أو المنكر أو المتردد أو المنكر، كذلك في النفي. فخالي الذهن تقول له زيد ليس 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 زيد قائما، والمنكر تؤكد له بمؤكد واحد، ما زيد بقائم. أقصدي المتردد، والمنكر أكد له بما شئت، والله ما زيد بقائم. أفهمتم؟ نعم. قال بإن، نحن ذكرنا في السابق المؤكدات في الإثبات، فما المؤكدات بالنفي؟ قال الشيخ: بإن وكان لامن وباء يمين، كما جليس الفاسقين بالأمين. معناه من المؤكدات في النفي إن الزائدة، نحو ما إن زيد قائمون، ما إن زيد قائمون. نعم، لأنه سبق أن ما الحيازية إذا جاءت بعدها إن زائدة أبطلت عملها. ما إن زيد قائم. قال وكان، نحو ما كان زيد ينطلق، وفي النفي بكان بحث. ولام الجحود، نحو ما كان زيد ليقوم. أو باء، نحو ما زيد بمنطلق. أو يمين، نحو والله ما زيد قائما. قال كما جليس الفاسقين بالأمين، معناه ليس جليس الفاسقين بأمين على الشريعة. فهمتم؟ هذه هي المؤكدات في النفي، والتي سبقتها هي المؤكدات في الإثبات. فهمتم؟ نعم.